بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلازال حديثنا وصلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ العلامة حمود ابن عبد الله بن حمود التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى ماذا يا إخوان؟ نعم، قال الشيخ التوجري رحمه الله، وقد قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي بعد ذكر هذه الطامة في صف 16-17 من كتابه المسمى بالسراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم، قال: اقرأوا أيها الناس واعجبوا كيف يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة تحارب سنته وتنبد هديه، فهي ما ترودية في العقائد، حنفية في المذهب. كيف يؤسس النبي مدرسة تحارب سنته، يعني وكان التبليغ يقولون بأن هذه المدرسة يعني مؤسسة على السنة. كيف يؤسس النبي مدرسة تحارب سنته وتنبد هديه، فهي ما ترودية في العقائد، حنفية في المذهب، أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم والتفرق في الدين، لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون المهديون ولا أبو حنيفة رحمه الله، لأن عقيدة أبي حنيفة التي رواها عنه الثقات بعيدة كل البعد من الماتريدية والتقليد والتفرق. ولكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقل ما شئت. ثم ذكر الهلالي بعض أقوال الماتريدية في الإيمان وهي من أقوال أهل البدع، وذكر مخالفة أبي حنيفة لأقوالهم، إلا أن قال: والماتريدية يقولون إن الله تعالى ليس فوق العرش بذاته، وأبو حنيفة يكفر من يقول بهذا القول كما في الفقه الأكبر وغيره. قال الهلالي: ولماذا يحضر النبي صلى الله عليه وسلم لتدقيق الحساب؟ هل نزلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه حاسبا لهم نفقات المدرسة؟ وكفى بهذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يبلغ الجهل والتقييد والتعصب بأهله؟ انتهى كلامه. قلت: ما جاء في هذه القصة الخرافية فهو من أعظم الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خلفائه وأصحابه، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يأمن الذين افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خلفائه وأصحابه أن يكون لهم نصيب وافر من هذا الوعيد الشديد. وكذلك الذين يعتقدون صحة هذه الخرافة من التبليغيين وغيرهم لا يأمنوا أن يكون لهم نصيب وافر من الجزاء على هذه الفرية العظيمة. ومن الطامات التي ذكرها محمد أسلم في الصفحة السادسة من كتابه عن الشيخ قاسم النوتوي مؤسس دار العلوم بدوبند، أنه قال في كتابه تحذير الناس الصفحة الخامسة: إن الأنبياء يمتازون بين أمتهم بعلمهم، أما الأعمال ففي أكثر الأحيان يساويه أتباعه في الظاهر، بل يتفوقون عليه في العمل. يعني فقط من جهة العلم، أما من جهة العمل قد يحصل إيه؟ أنهم يساوونه في الظاهر، بل قد يتفوقون عليه في العمل. قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في صفحة 19-20 من كتابه الذي تقدم ذكره: أما زعمه أن أتباع الأنبياء يساوون الأنبياء في العمل بل يفوقونهم، فهو من الطوام الكبرى والضلالات العظمى. إلى أن قال: من زعم أنه زاد على عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال فاسد الاعتقاد، لأن ما زاده يبعده من الله، وهو في الحقيقة نقصان وخذلة. إذا زاد الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر فإن ذلك يقربه ولا يبعده؟ يبعده. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما انطلق إليه ثلاثة نفر يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كانهم تقالوها. قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال الثاني: وأما أنا فلا أنام الليل. والثالث قال: وأما أنا فسأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء عند البخاري أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد عند امرأة فذكرت من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. فكل ما زاده العبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعده من الله، وهو في الحقيقة نقصان وخذلان، فإن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وكل حركات عبادة لا تساويها عبادة، فكلام هذا القائل ضلال وهوس أصيب به، انتهى. ومن الطامة أيضا ما ذكره محمد أسلم في الصفحة السادسة أن الشيخ محمد قاسم أن نوتي أو نسيوي شكى إلى مرشدي حاجي إمداد الله فقال: كلما وضعت السبحة في يدي ابتلت بمصيبة، وبلغ الثقل بحيث كانه وضع أو وضع علي إحدى صخرات كأن وزن كل صخرة مئات من، والمن رطلان يعني مئات الكيلو وات يعني، ووقف اللسان والقلب. فقال الحاج إمداد الله: إن هذا فيضان النبوة على قلبك، وهذا هو الثقل الذي يحسه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي، فيستخدمك الله لعمل كان يفعله الأنبياء. يعني هذا مثلما كان يصاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي النبي إذا نزل عليه الوحي، قال هذا هو الإيه؟ الثقل الذي كان يماثل ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن هذا فيضان النبوة على قلبك، نعوذ بالله. خرفون يا أخوان خلفون، ولهذا التحذير من أهل البدع من التبليغ والإخوان ومن دعاة البدع أمر عظيم، أمر عظيم. تخيلوا يا أخواني هذه الجماعة وراءها الملايين المليانة، من أكبر الجماعات في أوروبا جماعة التبليغ، من أكبر الجماعات في أوروبا. يعني لا تنظروا إلى جماعة التبليغ مثلا في بيلا ربما ما في إلا 3-4-5 أو هنا وهناك، انظروا إلى أوروبا من أكبر الجماعات في أوروبا. نعم أخشى يقال عندنا في بيلا 4-5 تبليغ، يبقى نحن نجاور التبليغيين. أخشى يقال نحن نجاور البيلا بغنام ونجاور التبليغيين، وبالمرة عندنا أيضا إخوان، وبالمرة عندنا صوفية، وبالمرة عندنا موجود يعني. وأظن أن قطرا على وجه الأرض لا يخلو من إيه؟ من هذا. ومن أكبر مشايخ التبليغيين ودجاليهم حسين أحمد مؤلف كتاب الشهاب الثاقب، قد ذكره محمد أسلم في صفحة 7 من كتاب المسمى جماعة التبليغ عقيدتها وأفكارها ومشايخها، وقال إنه حنفي ديوبندي جشتي. قال وهو شيخ الحديث ورئيس التدريس في دار العلوم بديوبند، قال والديوبنديون يسمونه شيخ الإسلام، وهو من كبار مشايخ جماعة التبليغ. ثم نقل عنه كلاما سيئا، ننظر بقى إلى شيخ الإسلام هذا في صفحة 6 من كتابه الشهاب الثاقب: طاش فيه عقله وغلب عليه شيطان وهواه، فأقذع في سب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما ينقم منه إلا أنه كان شديدا على القبوريين والصوفية وغيرهم من المتلوثين بالشرك والبدع والأحوال الشيطانية التي قد تشبث بها حسين أحمد وغيره من كبار مشايخ التبليغ وغلبت عليه. وقد ذكرت نموذجا من ذلك في صفحاته مما تقدم تقريبا، وسيأتي ذكر نماذج أخرى من أقوالهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة إن شاء الله تعالى. وقد قيل كل العداوات قد ترجى مودتها، إلا عداوة من عاداك في الدين. وهكذا كانت حال حسين أحمد، لأنه لما تسلط على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وجازف في سبه وأقذع في ذلك من أجل ما كان بينهما من الخلاف في الدين، فلهذا لا يمكن نوالي رجلا سب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد يقول قائل: أنتم من حين تتعصبون لابن ابن عبد الوهاب، طيب لماذا هذا، لماذا من سب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يكون متهما، ولماذا من سب ابن تيمية يكون متهما، ولماذا من سب ابن باز يكون متهما، ولماذا من سب الألباني يكون متهما؟ لا، لأن منهج هؤلاء اتضح وماتوا عليه ولله الحمد والمنة، وزكاهم العلماء، والعداوة لهم عداوة لما يحملونه من حق ينبغي أن تولي وتعاد عليه. فأنت إنما تولي وتعاد على الحق وليس على الشخص، أنت ما تولي وتعاد على ابن عبد الوهاب ولا على الألباني ولا على ابن باز ولا على شيخ الإسلام ولا على أحمد ولا على الشافعي، أنت توالي على وتعاد على منهج اتبعوه. أما الأشخاص فإنهم قدرون في السنة، فإن ترك الواحد السنة فلا قدر له، فلا قدر له. فلما عرف ابن عبد الوهاب بأنه الحمد لله كان على السنة وكان من أكبر دعاة التوحيد في العصر المتأخر، العصور المتأخرة، من أكبر دعاة التوحيد، ونفع الله عز وجل بنفعا عظيما، كان من عاداه في هذا الباب معاديا للأنبياء أصلا في باب التوحيد. نعم، لكن لا يأتي كل شيخ يسقط القاعدة عليه، العداء للشيخ فلان عداء للسنة، هذا ما يقال إلا فعلا إذا كان العداء للسنة، إذا كان الرجل على السنة والعداء للسنة ليس لشخص. لكن ليس كل من دعا إلى الله وانتقد يقال هذا عداء للسنة، لا، قد يدعو إلى الله على طريقة الأشاعرة، على طريقة الجميع، على طريقة الصوفية، على طريقة الحزبيين. نعم. وكان من الأئمة، أي شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، المصلحين الذين بذلوا جهودهم في تجديد الدين ونشر السنة، وكان محاربا للشرك ووسائله والبدع وأهلها. أما هذا الحسين فإنه كان من المتلوثين بالشرك والبدع والعقائد الفاسدة، فكان مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في طرفي نقيض، وكانت حال كل منهما في الدين مخالفة لحال الآخر، فلهذا تسلط على شيخ الإسلام وبالغ في سبه وسب أتباعه والافتراء عليه، وسيقف معهم بين يدي حكم عدل يأخذ من المظلومين حقوقهم من الظالمين المعتدين. وقد ذكر محمد أسلم كلام حسين أحمد وإقذاعه في سب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في صد 7 من كتابه الذي تقدم ذكره، ثم أتبع ذلك بمناقشته والرد عليه وتفنيد كلامه، وذكر في غضون ذلك جملا من الشركيات والبدع والعقائد الفاسدة التي كان الشيخ حسين أحمد يعتقدها ويجادل بالباطل في تأييدها ومعارضة المنكرين لها من أهل التوحيد والسنة. وذكر أيضا مفتريات افتراها على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعلى أتباعه من المتمسكين بالكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها في باب الأصول والعقائد، وفند كلامه ومعارضته لهم بالأباطيل والطرهات، فجزى الله محمد ابن محمد أسلم خير الجزاء. وهذا نص الجملة التي أقذع فيها الشيخ حسين أحمد في سب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: اعلموا أن محمد بن عبد الوهاب ظهر أمره في أوائل القرن 13 في نجد، وكانت له عقائد فاسدة ونظريات باطلة، فلذلك قتل وقاتل أهل السنة وأجبرهم أن يطعنوا بعقائده ونظرياته، وكان يستحل نهب أموالهم ويظن في قتلهم أجرا وثوابا، سيما أهل الحجاز فإنه آذاهم أشد الإيذاء، وكان يسب السلف الصالح. نعوذ بالله، الافتراء هذا قديم يا أخوان، سبحان الله. وكان يسب السلف الصالح ويأتي في شأنهم بغاية سوء الأدب، وقد استشهد كثير منهم على استشهد كثير منهم على يديه، والحاصل أنه ظالم باغ سفاك فاسق، ولذلك أبغضته العرب أشد من اليهود والنصارى، إلى آخر ما قاله مترجما وملخصا. نعم فين؟ لا يطعن بعقائد ونظريات. أين؟ يعني أن أهل السنة طعنوا في عقائد ونظريات، وكأنما إنما أتى بهذا بعقائد ونظريات جديدة من عنده. ولذلك أبغضت العرب وشد من اليهود والنصارى. هذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي نفع الله عز وجل به أمة الإسلام، وجدد الله عز وجل على يديه ما جدد ممن درس من هذا الدين، فأحيى الله سبحانه وتعالى به قلوب العباد وبلدانهم، وإلى الآن والله الحمد والمنة تلك البقعة التي نشر فيها ابن عبد الوهاب التوحيد إلى الآن والحمد لله تشهد بفضل هذا الرجل ببقاء التوحيد عليها، ولله الحمد لله. خلاص دعونا بس. فهذا الرجل الذي ولله الحمد والمنة الذي نصر التوحيد وعاد، لكن معلوم يا أخوان كل من يدعو إلى التوحيد والسنة يعاد، لأن تعاديه جميع الطوائف. ولهذا نجد سلاح المعارضة للسنة والتوحيد هو أخطر الأسلحة. إذا قمت أنت بدعوة التوحيد والسنة قام الناس عليك، لكن تتكلم فيما دون ذلك فقهيات أخلاقيات قد لا يعترض عليك أحد، لغويات، أما تأتي إلى باب التوحيد والسنة فهو باب عظيم جدا، ولهذا لابد أن تعاد فيه. ليس أحد تصدر للسنة وبيانها فسلم، وليس هذا الشأن، إنما الشأن إذا عوديت أن تكون على الحق، هذا هو الشأن. إنما إذا أردت طريقا لا عداء فيه، وإذا أردت طريقا لا اضطهاد فيه، لن تجده أبدا، مستحيل، لا سيما إن تكلمت في السنة، لأنك إن تكلمت في السنة فهذه سنة وهذه بدعة، وهذا سني وهذا مبتدع، وهذا نأخذ كلامه هنا وهذا لا نأخذ كلامه هنا، وهذا كذا وهذا كذا. طيب من ذا الذي يسلم؟ تتكلم عن الأشاعرة قامت عليك الأشاعرة، تكلمت عن الصوفية قامت عليك الصوفية، تكلمت عن الجهمية قامت عليك الجهمية، تكلمت عن الروافض قام عليك الروافض، تكلمت عن الحزبيين قام عليك الحزبيون، تكلمت عن التكفيريين قام عليك التكفيريون، تكلمت عن ما في أحد يسلم. وإلا هل ستقول أنا لا أتكلم في هؤلاء أبدا؟ دعك من هؤلاء وامضي في طريقك وتكلم في الحق. طيب ما هو الحق هذا أيضا لن يسكت عنك، حينما تقول أسماء الله عز وجل وصفاته نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وتقرر قواعد أهل السنة فقط ولم تذكر أحدا، إذا سمعك المعطل ماذا سيقول؟ كفرت. وإذا سمعك الممثل ماذا يقول؟ جحدت ما أثبته الله عز وجل في كتابه. فإن تكلمت في الإيمان فقط، إيمان أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة، فسمعك مرجئ ماذا سيقول؟ انحرفت. فسمعك خارجي ماذا سيقول؟ كفرت. وهكذا ما في سبيل إلا سبيل واحد فقط، هو أن تترك شرف الدفاع عن السنة وتجلس في بيتك ويعيش الناس ظلمات من الجهل. لكن الله سبحانه وتعالى يستعمل غرسا وينبت غرسا يستعملهم في نصرة دينه وتمييز دينه. نعم أوذي شيخ الإسلام، نعم سجن شيخ الإسلام، لكن إذا كان شيخ الإسلام قد سجن بين أربعة جدر لتكون مساحته قليلا من الأمطار، فقد ترك الكرة الأرضية في وضوح كالشمس في رابعة النهار من الحق والبيان. فلو ما يأتيه إلا ترحم الأمة عليه وفصله في كثير من القضايا بين شباب الأمة في جميع العصور، لو ما يأتيه إلا هذا أجرا وثوابا لكفى بذلك. ماذا لو تنعم شيخ الإسلام في قصور وبيوت وملك يبلغ مد البصر، ثم ماذا؟ إذا لابد من التضحية، ضحي وينفع الله عز وجل بك. ولئن كان الناس يريدون لك إثار السلامة والتنعم بذلك، فاعلم أن السلامة في سلامة الدين، واعلم أن السعادة في سعادة تبني الحق حتى ولو كان بدنك يضرب بالسياط، ولو كان يؤخذ مالك، ولو كان في ذلك سجنك واعتقالك. المهم كما قال شيخ الإسلام: إن جناتي معك صادي حيثما رحت. هذه السنة وهذا الانشراح في الصدر الذي لا يعدله نعيم. طيب، وقال رحمه الله تعالى أيضا، وقد ذكر هذه الجملة الشيخ محمد خالد بن هلالي من كتاب السراج المنير، ثم قال: هذا كلام شيطان رجيم، هذا كلام شيطان رجيم، جحد للحق نصير للباطل، وقد أكذبه الله وأظهر الناس جميعا مخرفته. فبارك في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى انتصرت وشاعت وذاعت في كل مكان، وهي مطابقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وزعموا أن دعوة الشيخ كان فيها أذى لأهل الحجاز كذب وضور، فإن أهل الحجاز هم الذين منعوا أهل نجد من الحج 12 سنة. هذه فائدة جديدة، هذه أهل الحجاز هم الذين منعوا أهل نجد، والشيخ محمد نجدي منعوا أهل نجد من الحج 12 سنة، إلى أن جاء نصر الله ووقعت الحرب بين أهل الحق والباطل، فانهزم أهل الباطل في وقت قصير جدا، وكانت الدولة لأهل التوحيد، وهذا الأمر شاهدته أنا بنفسي. فإن كان هدم القباب والقضاء على الأوثان فيه أذى للمشركين فلا زالوا في أذى، فإن هدم القبور المبنية وإبطال عبادتها هو الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيخ الهلالي حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته؟ ثم قال الشيخ الهلالي: فإن قتل أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن قتل أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب المشركين وهدموا أوثانهم فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وحسبه خزيا أن يسجل عليه هذا السب الخبيث لأهل العلم والإيمان، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ورد عليه رحمه الله تعالى في كل هذا ما ذكره في الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم قال: ثم إن الشيخ حسين أحمد قد جمع في كلامه السيد بين الافتراء على الشيخ محمد بن الوهاب وبين قلب الحقيقة الواقعة في زمن الشيخ وبعد زمنه 7 سنين، وهي ما وقع في تلك السنين من شريف مكة من الاعتداء على أهل نجد وغيرهم من رعية الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، والمبالغة في إيذائهم بالغارات عليهم والقتل فيهم والنهب والسب منهم، حتى مكنهم الله منه ومن جنوده في بلد الخرمة فهزموهم شر هزيمة، وذلك في آخر سنة 12 بعد 200 و1000 من الهجرة. وبعد هذه الوقعة طلب الشريف من الإمام عبد العزيز أن يصالحه، فصالحه الإمام وأذن الشريف لأهل نجد في الحج، وكان قد منعه منه قبل ذلك عدة سنين، ثم إن الشريف نقض العهد واستمر على نقضه إلى أن مكن الله أهل نجد منه ومن جنوده، فاستولوا على مكة وغيرها من بلاد الحجاز، وذلك في سنة 17 بعد 200 و1000 من الهجرة، وذلك في سنة 17 بعد 200 يعني بعد موت الشيخ بحوالي 11 سنة. الشيخ مات سنة 206. ومن له إلمام بما ذكره ثقات من المؤرخين عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن المخالفين له يعلم يقينا براءة الشيخ مما لفقه عليه حسين أحمد من الافتراء وقلب الحقائق. وقد قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وهذا معروف يا أخواني في عداء أهل السنة، ما يتسنى إلا بالكذب والافتراء، لأن إن صدقت في وصف حال السني ضاع الأمر، لأنه يمدح ما يهذب، لكن لابد من الافتراء. مثل ما قيل في محمد صلى الله عليه وسلم: إنه كذاب، إنه مجنون، إنه كذا. لكن لو قالت قريش: إن محمدا يقول لا نعبد أحجارا لا تنفع ولا تضر، ونعبد إلها واحدا فرضا صمدا يرزق ويحيي نسلهم، نعمة الكلام. كذابا، ساحرا، مجنونا، عاد آباءه وعاد أجداده، فماذا يقول الناس؟ نعوذ بالله، هذا كذاب، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كذا، هذا كذا. هكذا يقال يا أخوان، هكذا يقال. دائما يعاد أهل الحق الافتراء. إنما لو نقلت مقولات أهل الحق بحق فلن يحصل عدالة أبدا. لكن الإشكال في الافتراء، ما يتسنى لأحد يعارض رجل أهل السنة إلا بالافتراء عليه. البخاري افتري عليه، النسائي افتري عليه، أحمد افتري عليه، ابن تيمية افتري عليه، ابن عبد الوهاب افتري عليه. هكذا يقتل الناس ويأخذ أموالهم ويستبيح دماءهم. ابن عبد الوهاب هو الذي يفعل ذلك. ومن العقائد الفاسدة التي ذكرها محمد أسلم عن الشيخ حسين أحمد ونقلها من صد 45 من كتابه. حسين أحمد اللي هو ايه؟ شيخ الإسلام. نعم، اللي هو شيخ الإسلام بتاعهم. شيخ إسلاميم هم. قوله ماذا يقول يا أخوان؟ يقول: إنا نتوسل بالأنبياء بل برجال شجرة التصوف، ليس بالأنبياء فقط إنما بالشجرة كلها، برجال شجرة التصوف كالجشتية والنقشبندية وما سواهما من مشايخ السلاسل، سلالة يتوسل بها. قال: والوهابية لا يتوسلون. هذا مما ينتقد على الوهابية، أنهم إيه؟ أنهم لا يتوسلون، إنما نحن نتوسل بالأنبياء ونتوسل برجال شجرة التصوف وما يتبع ذلك من سلاسل، أما الوهابية لا يتوسلون. عرفتم يا اخواني لما تعادى الوهابيه؟ ما في وهابيه اصلا، انما هو محمد بن عبد الوهاب العالم. ابن عبد الوهاب لم يكن حزبا ولا دعا الى حزب ابدا، انما نشر الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ما كان يولى ويعادى على شخصه ولا يجمع الناس على قوله. قال: وقد رد تقي الدين الهلالي عليه فقال: المبتدعون يتوسلون بالذوات. قوله: المبتدعون يتوسلون بالذوات وتوسلهم، فقال: المبتدعون يتوسلون بالذوات وتوسلهم فاسد، والموحدون يتوسلون الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبمحبتهم واتباعهم لرسوله الكريم ونصرهم لشريعته وتمسكهم بسنته. وهذا هو التوسل الصحيح الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حكى لنا قصة أصحاب الغار وتوسل كل واحد من الثلاثة بعمله. فالأول توسل الله ببر الوالدين، والثاني توسل الله بالتعفف عن الزنا، والثالث توسل الله بالإحسان إلى الأجير. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر. وشجرة التصوف لا وجود لها في الكتاب والسنة ولا في سير الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين، فهي شجرة الزقوم، طعام الأثيم. الله أكبر، هذا تعبير جميل. ماذا يقول؟ هذه شجرة ليه؟ التصوف، شجرة المخرفين، فهي شجرة الزقوم لأنها تؤدي بالناس إلى الشرك، مدد يا بدوي مدد يا حسين. فشجرة الزقوم طعام الأثيم، إلا من وحد الله منهم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فعسى أن يغفر له اختراع هذا الاسم المبتدع. يعني يكون إيه صوفيا فقط بالاسم، هكذا يقول صوفيا من الزهد وكذا وكذا وليس على طريقته. نعم. ومن العقائد الفاسدة التي ذكرها محمد أسلم عن الشيخ حسين أحمد قوله إن الأنبياء أحياء عندنا حياة حقيقية غير برزخية. قال هو يقول بها والوهابية الخبيثة مخالفون لنا في ذلك، مخالفون في اعتقاد أن الأنبياء أحياء عندنا حياة حقيقية غير برزخية، لأن الأنبياء أحياء، نحن نعتقد الأنبياء أحياء لكن حياتهم حياة برزخية. بل لا نعتقد الأنبياء فقط، بل أيضا الكثير يحيا في قبر حياة برزخية، يعذب ينعم، والحياة البرزخية لا يعلم كنهاها إلا الله سبحانه وتعالى. هم لا يقول لا حياة حقيقية. طيب لما هي حياة حقيقية لماذا لم يرجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ طيب لماذا لم يفصل؟ لماذا طلبت فاطمة ميراث أبيها إذا كان حيا حياة حقيقية؟ وعلى من صلى الصحابة يا أخوان؟ يصلون على الأحياء، على من صلى الصحابة؟ آه من العقل، آه يا أخواني من الرؤوس دي، لو انحرفت عن السبيل. أي والله يا أخواني، ترى الواحد قد يبلغ 60 من عمره وتحسبه عاقلا ولكنه يهدي بما يهدي به الصبيان إذا انحرف، لا قيمة. أما الاستقامة ترفع قدر صاحبها ولو كان حديث السن، سبحان الله. من العقل، من البشر دول، من العقل. لو انحرف لا تسأل بقى عن مدى انحرافه، فإنه لا يمكن أن توقع فيه انحدار. ولهذا لا استقامة ولا كرامة لعقلك ونفسك إلا بجعلها على السنة، وأن تأوي إلى ركن شديد. شوف يا أخواني الانحراف اللي في العالم، انحراف التكفيريين وانحراف المفسدين وانحراف الحزبيين وانحراف الصوفية وانحراف الروافض وانحراف الأشعرة وانحراف المعتزلة وانحراف الجهمية، يا أخواني فرق أنت لا تستطيع والله أن تحفظ أسماءها من كثرتها، وكل واحد له مناد وطريقة وله أتباع. اللي يقول للناس أنا مذكور في القرآن، أنا اسمي بيان، قال تعالى هذا بيان للناس. واللي يقول أنا مذكور في القرآن، أنا اسمي كسف وإن يروا كسفا، هكذا يقولون. ومعهم أناس، معهم أناس. وقد مر معنا ونحن نشرح كتاب القرآن للسكسكي رحمه الله تعالى جملا من هذا كثيرة تبين انحدار البشرية. صدق الله إذ يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكرامتك وكرامة عقلك إنما تكون في اتباع شرعك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخواني حتى ولو انحصر سبحان الله الانحراف البسيط على قدر ما يحصل انحراف بسيط على قدر ما يحصل من إيه؟ من تدن والعياذ بالله وسفول في الأخلاق حتى ولو كان انحراف بسيطا. لهذا الإنسان يراجع نفسه دائما ويحمل نفسه دائما على السنة. فيقول الوهابية الخبيثون الخبيثة مخالفون في ذلك، ويقول إن محمد بن عبد الوهاب النجد واتباعه يعتقدون إلى الآن أن حياة الأنبياء كانت في المدة التي قضوها في الدنيا وبعد ذلك هم واتباعهم سواء في الموت. رد عليه تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتاب السراج المنير فقال أما قول إن الأنبياء عنده أحياء حياة حقيقية غير برزخية كذب وبهتان لم يقل أحد قبله، لأن الحياة حياتان لا ثالثة لهما إلا حياة أهل الجنة، فالحياة الدنيوية مضادة للموت والحياة البرزخية تجتمع مع موت الجسد لأنها حياة روحية، أما حياة الجنة فهي أفضل من حياتين السابقتين لا موت فيها ولا مرض ولا حزن. وقد زاد هذا الدجال حياة رابعة لا وجود لها إلا في خيال الفاسد، وهو الذي أفتى في الهند بأن استقلال باكستان غير جائز شرعا. استقلال باكستان عن الاحتلال غير جائز شرعا، يعني في شرع الشيطان يريد أن يبقى المسلمون في الهند تحت حكم أعدائهم الوثنيين، هذا هو الشرع عنده، وكل ذلك فعله تملقا وخضوعا للوثنيين وطعنا في المسلمين. أفيكفر بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل، ويكذب أبا بكر في قول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أم يكذب الآيات كعادته في خبطه خبط عشواء في ليلة ظلماء؟ انتهى. قلت يلزم من قول حسين أحمد إن الأنبياء أحياء حياة حقيقية لوازم باطلة، منها أن يكون الأنبياء يمشون على الأرض مثل غيرهم من الأحياء، ويأكلون ويشربون ويحتاجون إلى قضاء الحاجة مثل غيرهم من الأحياء، وأن يكونوا ظاهرين بين الناس يراهم الناس ويجالسونهم ويتعلمون منهم، وكل من هذه الأمور باطل معلوم البطلان بالضرورة عند كل عاقل، والقول بها أو ليس بشيء أو شيء منها هوس وهذيان لا يصدر من أحد له أدنى شيء من العقل. ولهذا نقول له أنت تقول حياة حقيقية، فين طيب يحيون فين؟ ومن إن قال في قبورهم قلنا كيف يأكلون كيف يشربون كيف يتنفسون كيف يقضون حاجتهم؟ فإن قال الله يمدهم قلنا ما الدليل؟ ومن اللوازم البطلة التي تلزم على قول حسين أن يكون قبر النبي خاليا من جسده الشريف، وكذلك قبور سائر الأنبياء، وهذا معلوم البطلان بالضرورة عند كل عاقل ولا يقول به إلا من هو مصاب في عقله. ومن اللوازم الباطلة أيضا ما يترتب على هذا القول الباطل من تكذيب النصوص الدالة على موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت سائر البشر، كقوله تعالى في سورة الزمر إنك ميت وإنهم ميتون، وقال في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى غير ذلك من الآيات. نعم. ورد عليهم في هذا المعتقد الذي يغني بطلانه عن إفطاره. أما قوله بالوهابية الخبيثة فجواب أن يقال هذا الوصف إنما ينطبق على المتلوثين بالشرك والبدع والعقائد الفسيدة من مشايخ التبليغين وغيره من أهل الشرك والبدع والعقائد الفسيدة، ومنهم الشيخ حسين أحمد وأضرابه من التبليغين، فهؤلاء أحق بالصفة السيئة التي وصف بها أهل التوحيد والسنة، وليست من صفاتهم وإنما هي من صفاته وصفات من كان على شاكلته. نقف عند ومن الملفقات أيضا ونكتفي بالقدر هذا اليوم.